بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح أحاديث العمدة إلى الحديث 64 بعد 100، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعته منه في آخر عهده بحياة الدنيا وهو مريض مرضه الذي مات به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه، أي لم يبرع منه، وهو مرض الموت، لعن الله اليهود والنصارى. هذا لعن، ومعنى اللعن الطرد عن رحمة الله، ولعن اليهود والنصارى بالجملة أو لعن الكفار بالجملة من الأمور الجائزة، بخلاف لعن المعين منهم إذا كان حيا، أما إذا مات على الكفر فيجوز لعنه ولو كان معينا، والحي لا يجوز لعنه إذا كان معينا. لعن الله اليهود والنصارى، ثم بين سبب اللعن بقوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبب هذا اللعن فعل فعلوه، وهو مخالف لشرع الله ومنهجه، وهو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم. واليهود فيهم عدد من الأنبياء، فقد بعث فيهم موسى بن عمران وأخوه هارون، وبعد ذلك داود وسليمان، وعدد من الأنبياء. أما النصارى فليس لهم من الأنبياء إلا عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى بن مريم ليس له قبر لأنه رفعه الله إليه. فإذا اليهود فعلا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن النصارى ما لهم أنبياء حتى يتخذوا قبورهم مساجد. لكن يقصد الجمع، أن الجميع اليهود والنصارى معا بالجملة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واليهود هم الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، والنصارى اتخذوا قبور أصحاب أنبيائهم والصالحين منهم مساجد. ويفسر ذلك ما سبق في حديث الكنيسة التي في الحبشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا قبره مسجدا. الرجل الصالح يشمل النبي ومن دونه، وهم كانوا يفعلون ذلك مع الحواريين ومع أصحاب أنبيائهم ومع الصالحين منهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة. وهذا في الأصل أمر لا بأس به، لكنه يترتب عليه الشرك في المستقبل، لأنه فسد ريعة له. فإذا كان المكان متخذا لعبادة الله فلا حرج، فالدنيا كلها مكان لعبادة الله، لكنه إذا كان عند قبر معظم فإنه في المستقبل سيتناسى أنه وضع لعبادة الله، فيجعله الجحال في المستقبل مكانا لعبادة ذلك المعظم. وهذا النوع هو الذي يسمى ذرائع الشرك. والذريعة هي الدابة التي تقرب إلى الدابة الشاردة حتى تؤخذ بها، لأنها تركن إليها فتؤخذ بها. فكذلك ما يتوصل به إلى الشرك وما يتوصل به إلى الحرام من الحلال، ظاهره حلال وباطنه يتوصل به إلى الحرام، فهذا الذي يسمى بالذرائع المسدودة. وذرائع ثلاثة أقسام: ذرائع مفتوحة لم تسدها الشريعة، وذلك مثل زراعة الشجر الكرمي، فهي ذريعة لصناعة الخمر ولكن الشارع لم يحرم ذلك، ومثل تجاور البيوت فهو ذريعة لاختلاط الأجانب ورؤية النساء وذلك سبب للزنا، لكن الشريعة لم تسد هذه الذريعة. والنوع الثاني: ذرائع مسدودة سدها الشارع، مثل سب آلهة المشركين، فهو ذريعة لسب المشركين لله، وقد سد الله هذه الذريعة بقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك ما كان المنافقون يخاطبون به النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم راعنا، ومعناه عندهم راعنا أي أحمق، وراعنا معناه انظر إلينا. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فسد هذه الذريعة. النوع الثالث: ذرائع مرسلة أي مسكوت عنها، لم يسدها الشارع، لم يرد في سدها نص، ومع ذلك لم يرد في فتحها نص أيضا، فتبقى محل خلاف بين أهل العلم، وتبقى قابلة للاجتهاد، مثل بعض الحيل التي يتوصل بها إلى الربا كعقد التورق ونحوه من العقود التي يتوصل بها إلى سلف جر نفعا مثلا، أو إلى نوع من أنواع الربا، فهذه ذرائع مسكوت عنها، لم يرد فيها النص بتحريمها ولم يرد فيها النص بإباحتها، فتبقى قابلة للاجتهاد. أما ذرائع الشرك فمنها ما ذكر هنا وهو مسدود قطعا، ومنها تعظيم الأنبياء والتبرك بهم، ولكن هذه الذريعة مفتوحة لم تسد، فتعظيم الأنبياء واجب والتبرك بهم جائز، فهي ذريعة لم تسد، هي مفتوحة. والذرائع المسكوت عنها التي جمهور أهل العلم على منعها وبعضهم أباحها، مثل التبرك بغير الأنبياء من الصالحين كالصحابة ونحوهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولم يرد أيضا فيه نهي صريح، لكن الأصل منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون هذا من باب الذرائع المرسلة التي الاجتهاد يقتضي تحريمها. ثم قال الحديث 65 بعد 100: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه منه، وهو يبين فيه أجر من صلى على الجنازة وحضرها حتى تدفن. فقد ذكرنا أن فرائض الكفاية التي تتعلق بالجنازة 4: هي تغسيلها وتجهيزها، ثم الصلاة عليها، وتغسيلها ثم تكفينها، ثم الصلاة عليها، ثم دفنها، هذه 4. فإذا شهد الإنسان التغسيل والتكفين والصلاة، سواء شارك في التغسيل والتكفين أو لم يشارك ولكنه شارك في الصلاة، فإنه يرجع بقيراط من الأجر. وإذا حضر الدفن، سواء شارك فيه بيده أو لم يشارك، فإنه يرجع بقيراطين من الأجر، لأنه قال: من شهد الجنازة، أي حضر العمل في تجهيزها وغسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، هذه غاية أي نهاية شهوده وحضوره حتى يصلى عليها، معناه كان من ضمن المصلين عليها، فله قيراط. والقيراط في الأصل جزء من 24، وهو من معايير الذهب. وقال بعد ذلك: ومن شهدها حتى تدفن، أي كان حاضرا حتى تدفن، سواء شارك في الحفر والدفن أو لم يشارك، حتى تدفن فله قيراطان، له من الأجر قيراطان. والصحابة رضوان الله عليهم من هديهم شأنهم أنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم. والقيراط أمر خفي، لأن الأجر في الأصل أمر معنوي، والقيراط وزن، والمعنويات يشق على النفس تصور وزنها، فلذلك سألوه، فقالوا: قيل: وما القيراطان؟ معناه ما قدرهما؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فوزن الدنيا ليس مثل وزن الآخرة، فالآخرة فيها الوزن الحق، والوزن يومئذ الحق، فلذلك الأجر فيها عظيم جدا ووزنه كبير. فكل قيراط ولو كان أقل شيء من نسبة لوزن الدنيا وأمورها، لكنه في ميزان الآخرة مثل الجبل العظيم، فالقراطان مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم أي في رواية زيادة أصغرهما مثل جبل أحد. أصغر الجبلين اللذين هما بمثابة هذين القراطين مثل جبل أحد، وأحد جبل عظيم من الجبال العظيمة الكبيرة. وهذا الحديث يدل على عظم أجر تجهيز الجنازة، وهو من فضل الله على الميت لأنه ليس من عمله، وقد شجع الله من يشفع للميت ويشارك في تجهيزه ودفنه بهذا الأجر العظيم، وهذا من فضل الله على الأموات وعلى الأحياء أيضا، فالأحياء رزقوا هذا الأجر العظيم بسبب العمل اليسير، والأموات استأجر الله لهم من يشفع فيهم عنده بهذا الأجر العظيم. بهذا نكون قد نهينا كتاب الجنائز، وفي آخره نتعرض لزيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عنها عندما أنزل الله تعالى أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقد اختلف في تفسير الآية، فقيل حتى زرتم المقابر أي حتى متم، فأنهاكم التكاثر معناه جمع الدنيا والتكاثر من حطامها، حتى زرتم المقابر أي حتى متم فنقلتم إلى المقابر. وقيل في تفسيرها أنهاكم التكاثر أي التكاثر في عد القبائل، فيقولون منا فلان ومنا فلان ومنا فلان حتى زرتم المقابر فأصبحتم تعدون أهلها تكاثرون بهم وقد ماتوا وانتقلوا من هذه الدار. فنهوا عن زيارة القبور، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نسق ذلك النهي فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية فزوروها ولا تقولوا هجرا، ألا فزوروها هذا أمر بالزيارة وليس للوجوب بل هو للندب فقط، وقوله فإنها تذكركم الآخرة هذا حكمة لزيارة القبور. لماذا شرعت زيارة القبور؟ ماذا نستفيد من زيارة القبور؟ نستفيد منها أمرا واحدا وهو أنها تذكرنا الآخرة، فهي موعظة وعبرة، فالمستفيد هو الزائر لا المزور، فصاحب القبر لا يشعر بزائره، والدعاء يصل إليه ولو كان في أقصى قافية، الدعاء يصل إلى المدعو له ولو كان بعيدا، فلا فرق بين الدعاء له عند رأسه والدعاء له في آخر الدنيا، كلاهما يصل. فالمستفيد إذن هو الزائر، وما وجه استفادته؟ الموعظة. وقوله ولا تقولوا هجرا أي لا تقولوا كلاما قبيحا، في القبور محتضرة من قبل الملائكة، والكلام القبيح منهي عنه في كل مكان وبالأخص في وقت تذكر الآخرة، والهجر هو كل كلام قبيح أيا كان، فمنه الشرك بالله ومنه ما لا يرضي الله من الأقوال، فكل ذلك من الهجر الذي هو الكلام القبيح. وتذكر الآخرة بزيارة القبور يحصل بثلاث مستويات. المستوى الأول أن يتذكر الإنسان حال هؤلاء الموتى الذين انتقلوا عن الحياة الدنيا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقدموا إلى ما قدموا، وانقطعوا على أهليهم وذويهم، وقد كانوا شديدة ولا البرد الشديدة ولا الوسخة ولا الغبار، وهم الآن قد دخل التراب في أجزائهم وأحشائهم وفي عظامهم، وتفرقت أجزاؤهم وهم في ظلام دامس، وفي مكان هم فيه محبوسون أهل قرب الله يتزاورون، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، والأمر منقطع لا علم لنا بحال صاحب القبر، فنحن نقف عليه لا ندري هل هو في نعيم أو هو في عذاب، بل القبر الواحد يجتمع فيه عوام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، تختلط ذراتهما وعوامهما، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، كل يصل إليه ما قدر له. وهذه موعظة عظيمة، فالإنسان الآن له كثير من الأسرار ويكتم كثيرا من الأمور ويتملك ويحوز، لكنه إذا مات خرج من كل ذلك، وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهم قد انتقلوا عن دار المكاثرة ودار الملك والحوز ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فعادوا إليه كما خلقهم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذه موعظة وعبرة، وهي تقتضي الزهادة في جمع حطام الدنيا والتقلل منها، لأنك رأيت أهلها الذين جمعوها وتعبوا أنفسهم في جمعها حتى إذا تكامل حظهم منها وانتهى رزقهم منها خرجوا منها كما بدأوا لا يصحبهم منها شيء. فهذه لا شك موعظة وعبرة. إذا لم تتعرض لهذا المقام فسيأتي المقام الثاني، وهو تعاضك بحال أهلهم بعدهم. فأهلهم كانوا يحبونهم حبا شديدا، وكانوا يكلون إليهم أمورهم ويعتمدون عليهم في شؤونهم، فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديدا في الأسبوع الأول والثاني والثالث، ثم نسوهم بعد ذلك، تقلبت الدنيا كأن ليس حادث وما اختل من صرف الزمان نظام، كالماء إذا أخذت منه غرفة التأم دونها وعادت كأن لم تكن. وقد حصل لرجل من أهل اليمن جاء إلى الشام في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإذا جنازة يحملها الناس إلى المقابر فخرج فيها، فلما دفن الميت تذكر وحشة القبور وظلمتها، وأن هذا الميت قد انقطع من الدنيا وأقبل على الآخرة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، فاتعظ وبكى وأنشد أبياتا كان يحفظها، وهي: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط، إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. فقال له أهل الجنازة: أتدري لمن هذه الأبيات؟ قال: لا والله. قال: وهي لصاحبك الذي دفنت، هو الذي قالها، وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وفي الحي ابن عم له هو وارثه مسرور بموته. فازداد عبرة وموعظة على ما كان لديه. المقام الثالث من الموعظة: إذا لم تتعظ بحال الأموات ولم تتعظ بحال أهلهم بعدهم، فتتعظ بحال نفسك. فأحسن أحوالك أن تموت بين المسلمين فيغسلونك ويكفنونك ويدفنونك في مقابر المسلمين، فأنت قطعا سالك هذا الطريق، إنك ميتون وإنهم ميتون، فهو أمر لا بد منه. كما قال الحكيم: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده، أثنى ثلاث عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحق مفوث، وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. فنحن قطعا ميتون ولا ندري متى يقع ذلك، ففي كل لحظة نودع بعضا يتجهون إلى الدار الآخرة لا يعودون إلا عند الحشر، ونحن قطعا في هذا البعث ولا ندري هل نحن في بعث اليوم أو في بعث غد أو في بعث اليوم الآخر. تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون اليوم تسمع مات فلان وغدا مات فلان، حتى تكون أنت الذي يقال فيه مات فلان. فهذه لا شك موعظة وعبرة تستفيدها من زيارة القبور. والسنة في زيارة القبور أن يذهب الإنسان إليهم متخشعا متعظا متذكرا للآخرة، وإذا وقف عند رؤوسهم ورآهم فهذا يكفي، ولا ينبغي التحطف بين الأجداث والمرور بين القبور فلا فائدة فيه، بل يقف في مكان يرى منه القبور حتى يحصل له الموعظة، ثم يدعو لهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أنزل عليها روحا منك وسلاما منا. ولو قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، نسأل الله لنا ولكم العافية، فلا حرج، ثم ينفرد. والجلوس على القبور وكذلك التخطف بين الأجداث والمرور فوقها كله من المنهيات، وكذلك الصلاة عندها فهي من المنهيات أيضا. فلهذا يقتصر الإنسان على الزيارة الشرعية ويترك ما سواها من الزيارات. والنساء على الراجح مثل الرجال، وقد جاء نهيهن عن زيارة القبور، ولكن النسخ الذي ذكرناه على الراجح شامل للنساء والرجال، لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، ماذا نقول إذا زرنا القبور، فعلمها هذا الدعاء، وهذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور، لكن تكون بهذا الوجه الشرعي. أما الكلام إلى الأموات وذكر أمر الدنيا عندهم أو سؤالهم شيئا من أمر الدنيا فهذا كله من العبث البين، فهم لا يسمعون كلامك. وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قال إنك لا تسمع، قال وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وسؤالهم شيئا من أمر الدنيا هو من الشرك، لأنهم لا يملكون شيئا منها. وقد قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال كتاب الزكاة، عقد هذا الكتاب للزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة في اللغة تطلق على الطهارة وتطلق على النماء والزيادة، فيقال زكى المال أي نما وزاد، ويقال زكى الشخص أي طهر. والزكاة تطهير للمال من الربا والحرام، وتطهير للشخص من الغل والحسد، وتطهير له من البخل. وإذا طهر الإنسان من البخل فذلك تطهير له من كل عيوب النفوس، لأن الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد جعل الله الزكاة ركنا من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وكذلك في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف له الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهي ركن من أركان الإسلام. من أنكر وجوبها فقد كفر وخرج من الملة، ومن لم ينكر وجوبها ولكنه امتنع من أدائها قتل حتى تؤخذ منه كرها. وهي حق متعلق بالمال، فليست مثل الصلاة التي هي فرض على البالغين فقط ولا تجب على غير البالغين. فالزكاة تؤخذ من المال مطلقا سواء كان لصبي أو لمجنون أو لبالغ، فهي تكليف يختص بالمال. ومن هنا لا يشترط لصاحبها البلوغ، لا يشترط لوجوبها البلوغ، فهي واجبة في المال. وهذا هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن الزكاة لا تجب على الصبي. وفي ذلك يقول أحد الأدباء: أقول لشاب قد راح يسبي ببهجة حسنه قلب الكمي، من أكثر حسن أجمع في نصاب فأدي زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة: لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة فإخراج الزكاة على الولي. ولكن الراجح هو ما ذكرناه أن الزكاة حق متعلق بالمال، فتجب هما للصبيان وغيرهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يبعثون الجباة إلى الآبار والمياه فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الأموال، ولا يسألون هل هي للصبيان أو للكبار. وقد وعد الله الذين يؤدون الزكاة طيبة بها نفوسهم بالرحمة، فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وتوعد الله الذين يمنعونها بالويل، فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة مانع الزكاة، فقال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها رد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم، ثم تجذف أشلاقه بالمجاديف فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم. وهذه عقوبة لا شك عظيمة. وجاء في حديث آخر أيضا أنه يسلط عليه في قبره شجاع أقرع لهوله بمثال ولا يزال يعضه حتى يبعث من قبره. فمنع الزكاة إذن من أشد الأعمال عقوبة وأقصرها، فعقوبته تعجل في عذاب القبر ثم بعد ذلك في المحشر قبل الجزاء وقبل الفصل بين الناس، ثم بعد ذلك بالويل وهو واد من أودية جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والزكاة المقصود الأساسي بها أمران: الأمر الأول يتعلق بدافعها وهو علاج الشح والبخل فيه حتى يستشعر الأغنياء مسؤوليتهم عن الفقراء ويزول عنهم الشح والبخل، ويعلموا أن المال لله وليس ملكا لهم، وأن الله استخلفه فيه لمدة محددة ثم ينتزعه منهم، فما يجمعه الإنسان يفرقه ورثته بعد موته. والأمر الثاني يتعلق بالمدفوع إليه وهو التكافل الاجتماعي. فالإسلام لا يقر أن يبقى المال دولة بين الأغنياء من الناس فيزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، فهذا غير معقول، لأن المال خلق للبشر جميعا وهم فيه سواء، فلذلك لا بد أن يكون للفقراء نصيب في المال، وهذا النصيب انتزعه الله من الأغنياء ورفع أيديهم عنه وليس لهم حق التصرف فيه، فقد قسم الله الزكاة وتولى قسمتها بنفسه، فلم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها في ثمانية أصناف في كتابه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قال الحديث 66 بعد 100 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث يرويه أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن رضي الله عنه، رضي الله عنهما عن عبد الله والعباس فهما صحابيان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. يمكن أن يكون ابن عباس قد حضر هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قاله لمعاذ، ويمكن أن يكون سمعه من معاذ، ومراسيل الصحابة لا يضرها الإرسال فهي في قوة المتصل دائما. حين بعثه إلى اليمن، أي عندما أرسله قاضيا وواليا على اليمن، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن مرتين، فأرسله مع أبي موسى الأشعري فأوصاهما فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنشرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وأرسله وحده قاضيا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن، فجاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واليمن اسم للإقليم الجنوبي من جزيرة العرب، وقيل هو مشتق من اليمن لما فيه من البركة، ففيه بركة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث كقوله: يقدم عليكم أهل اليمن، هم عرق قلوبا وأصفى أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وجاء في حديث آخر: إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ففي اليمن بركة قديمة. فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، بين له أن أهل اليمن الذين يقدم عليهم هم أهل كتاب، فمنهم اليهود ومنهم النصارى، وهذا يدل على مراعاة الفروق الفردية في الدعوة، ويدل أيضا على أن المرسل لمهمة ينبغي أن يدرب عليها قبل الشروع فيها. فالذي يوظف في أي توظيف ينبغي أن يدرب عليه وأن يعلم قبل أن يوظف. فلذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أهل الكتاب وبين له من يذهب إليه. فقد جاء معاذ إلى اليمن على بصيرة لأنه يعلم حال أهل اليمن ويعلم أنه يأتي قوم غير جهال يأتي أهل كتاب لديهم علم، وخطاب أهل العلم ليس مثل خطاب أهل الجهل. فلذلك بين له الطريقة ودربه على التدرج في الدعوة. ولذلك جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن: أدعهم إلى كبير الإسلام وصغيره، أدعهم إلى كبير الإسلام وصغيره. وهنا بين له التدرج في الدعوة. فلا فائدة في العمل للعبادة الظاهرة إذا كانت العقيدة مهملة، ولا فائدة في العمل المهم إذا ترك ما هو أهم منه. فلذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا اللفظ الذي هنا: فإذا جئتهم فادعهم، أي أول ما تدعوهم إليه أدعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للدخول في الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك، أي قبلوا منك ذلك واستجابوا له، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا هو أفضل العبادات بعد الشهادتين. فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهي أول ما يبدأ بها من عمل الإنسان، فإن سلمت له لم يضره ما سواها، وإلا طويت كما يطوى الثوب الهدمل، أي الخلق البالي، فيلطم بها على وجهه فلا ينفعه ما سواها. وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبين له دعوتهم إلى الصلوات الخمس المكتوبة، ولم يذكر له ما سواها من النوافل، وهذا يدل على التدرج في التربية. ثم قال بعد ذلك: فإنهم أطاعونك بذلك، أي قبلوه منك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، والصدقة مشتقة من الصدق، لأن صاحبها يدفعها لوجه الله، لا يريد بها جزاء ولا شكورا، ولا يريد بها مقابلا دنيويا، بخلاف غيرها من البياعات والعقود، فصاحبها يطلب بها عوضا وبدلا في الدنيا. فالصدقة هي ما صدق فيه صاحبه في التعامل مع الله ولم يرد به مقابلا دنيويا، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى صدقة واجبة وهي الزكاة، وإلى صدقة مندوبة وهي ما سوى الزكاة من الصدقات. والمقصود هنا أي الصدقتين؟ تفضل، أي الصدقتين المقصود هنا؟ هل الصدقة الواجبة أو الصدقة غير الواجبة؟ نعم، الواجبة. الصدقة هنا هي الزكاة الواجبة. فلذلك قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم، والفرض يقتضي الوجوبة، فإذا المقصود هنا الصدقة الواجبة، لأنه قال فرض عليهم صدقة. ثم بين حالة الصدقة فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا اللفظ وهو تؤخذ من أغنيائهم دليل على أن كل غني تجب الزكاة في ماله، فجميع الأغنياء سواء كانوا بالغين أو غير بالغين تجب الزكاة في أموالهم، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم. والصبي قد يكون غنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم. فترد على فقرائهم، ليس الفقراء وحدهم هم مصرف الزكاة، بل الزكاة تصرف للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الجباة والمؤلفة قلوبهم والرقاب، أي يعتاق الأرقاء، وفي سبيل الله الجهاد ونصرة الدين، وفي السبيل أي المنقطعين في الأسفار الذين ليس لهم بلغة، فهؤلاء مصارف الزكاة، والفقراء من هذه المصارف. والفقراء جمع فقير، والفقير هو من ظهرت فقرات ظهره من العمل، الذي ازدادت تحافته بسبب العمل هو في الأصل من يسمى فقيرا في اللغة، لأنه مشتق من فقرات الظهر. والمسكين هو من سكنت يده عن التصرف، وقد اختلف في الفقير والمسكين أيهما أحوج. فذهب المالكية والحنفية إلى أن المسكين أحوج لأنه سكنت يده على التصرف ليس له شيء يتصرف فيه، والفقير له بلغة لا تكفيه لعامه، فالفقير له بلغة أي مال لكنه لا يكفيه لعامه، والمسكين ليس له شيء أصلا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أحوج من المسكين لأن الفقير وإن كان صالحا للعمل ليس لديه أدواته ووسائله، والمسكين قد يملك أدوات العمل لأن الله تعالى يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فلهم سفينة ولو كانوا مساكين. وهنا قوله ترد على فقرائهم أي يرد بعضها على فقرائهم فتدفع إليهم، وهذا تحبيب للنفوس، تحبيب الزكاة للنفوس حتى لا يظنوا أنها ضريبة مقطوعة من أموالهم، قال ترد على فقرائهم فهي مأخوذة منهم ومردودة عليهم فهم الذين ينالون نفعها. فإنهم أطاعوا لك بذلك أي قبلوه منك فإياك وكرائم أموالهم، أي إذا أردت أن تأخذ الزكاة من أموالهم فإياك وكرائمها، لا تأخذ أحسن أموالهم وأفضلها، بل الزكاة تؤخذ من الوسط وهذا الواجب، ولا يجوز انتزاع كرائم أموال الناس دون رضاهم، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. والكرائم جمع كريمة وهي التي تحبها النفس، فللإنسان من ماله ما هو أحب إليه من سائره، فما يحبه الإنسان من ماله هو كرائم ماله. واتق دعوة المظلوم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن انتزاع الكرائم من أموال الناس وأخذها ولو كان في الزكاة الواجبة هو ظلم لهم، فإذا ظلموا فإنهم سيدعون على من ظلمهم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فلذلك قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله جل جلاله، فهذا مظنة لإجابتها في الحال يستجيبها الله في الحال. وهي من الدعوات التي لا ترد دعوة الصائم عند فطره، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر حتى يرجع إذا كان سفره في سبيل الله، ودعوة المولود، فهذه من الدعوات التي لا ترد. وهنا كان هذا إرشادا وتنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم لعامله، وهو يقتضي أن كل من ولي ولاية ينبغي أن يوعظ ويذكر بالله سبحانه وتعالى لئلا يطغى ويظلم. فكثير من الولاة عندما يولون ولاياتهم يزيد تفيدهم الولاية طغيانا وظلما، فقد أعطوا وسيلة الظلم لأنهم أوتوا السلطة فيظلمون بسببها. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم واليه من ذلك، فقال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد عرف في تاريخ الأمة الإسلامية أن كثيرا من جباة الزكاة وولاتها كانوا يظلمون الناس فيأخذون أكثر مما فرضه الله من أموالهم ويأخذون كرائمها. ولذلك قال الراعي النميري في قصيدته التي يخاطب بها عبد الملك بن مروان إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. يأخذون المخاض أي النوقة التي هي حوامل في مكان ابن اللبون، ابن اللبون يؤخذ إذا لم يكن في المال ابنة لبون أنثى فيؤخذ ابن اللبون مخاض أنثى فيؤخذ ابن اللبون بدل بنت المخاض في كل 25 من الإبل. فقال يرحمك الله قال أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتب للأمير أفيلا. وقد كثر كذلك أن الذين يولون الولايات يعتدون على الناس ويظلمون ويتقوون بسلطانهم وجاههم والمكانة التي جعلت لهم. ولذلك يقول أحد الشعراء في زمن بن العباس قل للخفيف أبي رياش لا تبل فيه كل فيه كبالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خفة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. الكلب إذا اغتسل نجس كل من حوله، إذا كان يابسا لا يتنجس إلا من خالطه ومسه، لكن إذا اغتسل فإنه ينتشر فينجس كل ما حوله. فلذلك قال: ما ازددت حين وليت إلا خفة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. والحديث يؤخذ منه عدد كثير من الأحكام والفوائد، قد أشرنا لبعضها، ومنها أن دعوة أهل الكتاب ليست كدعوة من سواهم، وأن دعوة أهل العلم ليست كدعوة من سواهم، وأنه يطلب إقامة الحجة دائما، وكذلك حسن التعليم والدعوة، وكذلك الاقتصار في البداية على الواجبات، فلا يلام من لم يزد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الضمام لثعلب: أفلح وأبيه إن صدق، فإنه أقسم لا يزيد على الفرائض شيئا. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه إلا شيئا ولا أنقص منهن. قال: أفلح وأبيه إن صدق. ثم قال الحديث 67 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، منسوب إلى بني خدرة بن الأبجر، وهم بطن من الأنصار من الخزرج، وقد كان أبوه من الصحابة واستشهد يوم أحد، وعاش هو في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، وروى عنه عددا كثيرا من الأحاديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وهو هنا يحدث بهذا الحديث الذي هو تقييد للآية، فإن الله يقول في آية التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه الآية صريحة في أن كل مال تجب فيه الزكاة. خذ من أموالهم، فالأموال جمع مضاف إلى الضمير فيعم كل مال، سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغه، سواء كان للقنية خالصا أو للتجارة، سواء كان ناميا بنفسه أو لم يكن، فجميع أنواع المال يشملها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. لكن الشارع استثنى من ذلك أمورا لا زكاة فيها، وقد جاء بيان بعضها في حديث أبي سعيد هذا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. بدأ أولا بالنقد، وذكر منه الفضة، والفضة نصابها الذي تجب فيه الزكاة هو 200 درهم، و200 درهم هي 5 أواق، لأن الأوقية هي 40 درهما. 40 ضرب 5 كم؟ 40 ضرب 5 200، ف200 من الدراهم هي نصاب الفضة، فما دونها لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وأواق جمع أوقية، والأوقية هي 40 درهما، فقال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود قطيع الإبل، القطيع من الإبل يسمى ذودا، سواء كان قليلا أو كثيرا، كما قال الشاعر: 3 أنفس و3 ذود لقد جار الزمان على عيالي. 3 ذود أي 3 رؤوس من الإبل. وإضافة العدد إلى الذود هي من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل يوم الجمعة في اليوم هو الجمعة، مثل يوم الاثنين اليوم هو الاثنين، ومثل مسجد الجامع أي المسجد الجامع، ومثل سحق العمامة أي العمامة التي هي السحق، ومثل نجا الجلد أي النجا الذي هو الجلد، كما في قول الشاعر: فقلت جواعا ها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سلام وغاربه. فالذود هو 5 من الإبل، فما دون 5 لا زكاة فيه، فلا زكاة في 40 من الإبل، ولا في 30، ولا في 2، ولا في 1، إنما الزكاة في 5 من الإبل. ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وما دونها أي ما كان أقل منها كـ40 و30 و2، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. كذلك في الحبوب والثمار لا زكاة فيما دون 5 أوسق، والوسق في الأصل هو ما تحمله الدابة وراء الرحل، فالرحل يركبه الرجل ويجعل وراءه متاعه، فما يجعل وراءه هو الذي يسمى وسقا، وهو مشتق من مشق بمعنى جمع، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وما وسق أي ما جمع. ومن ذلك قول النابغة: راحت قلوصي رواحا وهي شاكرة آل الزبير فلم تعدل بهم أحدا، راحت بستين وسقا في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السدد، آل الزبير سنام المجد قد علمت ذاك القبائل والأثرين من عددا. فالوسق إذن هو ما يجعل وراء الرحل من المتاع، والمراد به 60 صاعا بالصاع النبوي الذي هو 4 أمداد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة إذا قطعه الإنسان من حرفه. إذا كان الإنسان نخل فقطع منه 60 وسقا من التمر وجبت الزكاة فيه، وإذا كان له حرف فقطع منه 60 وسقا من القمح أو من الشعير أو من الذرة أو من الأرز وجبت عليه الزكاة فيه. أما ما دون ذلك فلا تجب الزكاة فيه، أقصد 5 أوسق عفوا، ما دون 5 أوسق لا تجب الزكاة فيه. فإذا قطع 5 أوسق من نقله أو من عنبه أو من زيتونه أو من حرفه وجبت عليه الزكاة في 5 أوسق، ولا تجب الزكاة فيما دون 5 أوسق. وهذا الحديث تقييد أقصد تخصيص لعموم الآية، وليس هذا فقط ما فيها من التخصيص، فكذلك كل الأنصباء أي جميع الأنصباء، ومنها نصاب الذهب وهو 20 دينارا أي وزن 86 جراما من الذهب، فلا زكاة فيما دونه، ما كان أقل من 86 جراما من الذهب لا زكاة فيه، لأن نصاب الذهب هو 20 دينارا، فما دونها لا تجب فيه الزكاة. وكذلك في البقر فنصاب البقر 30 بقرة، فما كان أقل منها لا تجب فيه الزكاة. وكذلك نصاب الغنم فهو 40 شاة، فما كان أقل من 40 شاة من الغنم لا تجب فيه الزكاة. ولا زكاة في الحمر الأهلية ولا في الخيل ولا في الفراش الذي ليس معدا للتجارة ولا في الدور التي ليست معدة للتجارة ولا في الأراضي التي ليست معدة للتجارة، وإنما تزكى عروض التجارة بقيمتها فتقوم حتى تصل إلى النصاب من الذهب، قيمة النصاب من الذهب وهو 86 جراما، فما وصل إلى ذلك وجبت فيه الزكاة. ومثل ذلك في العملات التي يتعامل بها الناس اليوم، فالنصاب منها هو قيمة 86 جراما من الذهب، انظر إلى قيمة 86 جراما من الذهب في السوق، فمقابلها من الريال القطري هو النصاب تجب فيه الزكاة، ومن كان لا يملك هذا النصاب لم تجب عليه الزكاة، ومن ملكه فحال عليه الحول وهو في ملكه وجبت عليه زكاته. ثم قال الحديث 68 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا صدق في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث أيضا هو تخصيص لعموم الآية، فعموم الآية يقتضي وجوب الزكاة في كل مال، واستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا ما كان القنية خالصا من الأمور، فقال: ليس على المسلم في عبده صدقة. العبيد ولو كثروا لا تجب الزكاة في أعيانهم إلا زكاة الفطر، فإنه تخرج عنهم زكاة الفطر في كل عام، وهي صاع من طعام يدفعه الإنسان عن نفسه وعن من يمونه، فيدخل في ذلك زوجه وأولاده وعبيده، فإنه يخرج عن كل واحد منهم من المسلمين صاعا من طعام يوم عيد الفطر. وكذلك الخيل والحمر الأهلية والبغال والسيارات التي هي للقنية، فكل ذلك لا تجب الزكاة في أعيانه حتى يتخذ للتجارة، فإذا اتخذ للتجارة كان عرضا من العروض، سواء كان عبيدا أو خيلا أو سيارات أو بغالا أو غير ذلك، يقوم مع عروض التجارة ويزكى. أما إذا كان العبيد ليس للتجارة أو الخيل ليست للتجارة أو السيارات ليست للتجارة فإنها لا زكاة في أعيانها إلا زكاة الفطر في الرقيق. الرقيق ما معنى الرقيق؟ فضل الرقيق ما معنى؟ الرقيق العبيد أي المملوكين. فالرق هو العبودية. نعم. ثم قال الحديث 69 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجمة جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا حديث وجه الاستدلال منه أن الركاز وهو ما دفنه أهل الجاهلية من أموالهم وهو ما كانوا يكنزونه من الذهب والفضة فيدفنونها في الأرض إما خوفا عليها وإما لقصد منع ذويهم منها فهذا هو الركاز وهذا يجب فيه الخمس عندما يستخرجه الإنسان. ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحكاما أخرى فقال العجماء جبار والعجماء هي البهيمة ومعنى جبار أن جنايتها لا تؤخذ بها فإذا جنت البهيمة فعضت إنسانا فقطعت يده أو رفسته فوقفته فقتلته فإنه لا دية فيه ولا تؤخذ البهيمة في مقابله فإذا العجماء جبار فجنايتها هدر. ما معنى جبار؟ معناه هدر والعجماء معناه البهيمة معناه جناية البهيمة هدر. ومحل ذلك إذا كانت البهيمة تتصرف في النهار أما إذا كانت تتصرف في الليل فيجب على صاحبها أن يمسكها حرث المسلمين وزروعهم فإذا نفشت في الحرث في الليل فإن ذلك ليس جبارا وقد قال الله تعالى في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فزحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكذلك في قصة ناقة البراء بن مالك رضي الله عنه حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن على أهل المواشي ما أفسدته ليلا وعلى أهل الزرع ما أفسدته المواشي نهارا. والبئر جبار كذلك البئر جبار أي هدر فإذا سقط فيها إنسان فمات أو تكسر بعض أطرافه فهو هدر لا يلزم حافر البئر ولا مالكها شيء في مقابل ذلك إلا إذا كان حفرها في طريق المسلمين ولم يفعل عليها ما يرشد إليها. والمعدن جبار كذلك المعدن والمناجم كلها في حفرها إذا وقعت فيها كارثة فمات فيها عمال أو تعطلت منافعهم فهي جبار أي هدر إلا إذا كان صاحب المعدن لم يؤدي الاحتياطات المطلوبة فإذا خالف الاحتياطات المطلوبة المألوفة فقد خالف العرف ومخالفة العرف تقتضي الضمان. لكن إذا لم يقع أي مخالفة فهذا الذي يسمى بالسماوي والسماوي معناه الأمر الذي هو من قدر الله وليس للبشر فيه تصرف فيكون جبارا أي هدرا لا يلزم به شيء. ثم قال وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ الركاز كما ذكرناه هو دفن الجاهلية أي ما دفنه أهل الجاهلية من المال. أما ما دفنه أهل الإسلام فلا يسمى ركازا ما دفنه أهل الإسلام يكون نقطة فمن وجده يعرفه. أما الركاز الذي عليه ما يدل على أنه من شأن الجاهلية وهو قديم فإنه لصاحبه الذي يجده ولكنه يجب عليه إخراج الخمس منه مثل الغنيمة. الغنيمة تخمس فيخرج خمسها في سبيل الله فكذلك الركاز. وهذا وجه اشتراك الركاز مع الزكاة فإنه يجب فيه الخمس وهذا الوجوب ليس مختصا بمصارف الزكاة بل يصرف في المنافع العامة للمسلمين مثل بيت المال ويخرج يوم وجود الركاز ولا يحتاج فيه إلى استئناف الحول ليس مثل زكاة المال الذي لا بد فيه من تمام الحول بل يوم وجود الركاز يخرج الإنسان خمسه. إذا نقتصر على هذا الحد، وأذكر بأن الأخوات قد أخذنا أكثر مما أخذنا فسبقنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.